يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعده. إذن هذا هو الدليل السابع، وهو دليل عقلي، أي استدلال بالنظر، وهو قلة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في التفسير، بل يكاد يكون منعدما، فلا يوجد بين الصحابة اختلاف في التفسير إلا في نزل يسير من الآيات، وهذا الاختلاف هو من قبيل اختلاف التنوع كما سيأتي في الكتاب، وسيأتي أيضا بيان أنواعه بحول الله تعالى. وهذا كله يدل على أن مصدر تلقي الصحابة للتفسير موحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد بين لهم جميع القرآن. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي هو تلميذ المصنف رحمه الله أيضا، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إنه من المعلوم أن الصحابة سمعوا القرآن والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوه وأقرأوه من بعدهم، وتكلم العلماء في معانيه وتفسيره، ومعاني الحديث وتفسيره، وما يتعلق بالأحكام وما لا يتعلق بها، وهم مجمعون على أن على غالب معاني القرآن والحديث، ولم يتنازعوا إلا في قليل من كثير، لا سيما القرآن، لا سيما القرون الأولى، فإن النزاع بينهم كان قليلا جدا بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، وكان النزاع في التابعين أكثر، وكلما تأخر الزمان كثر النزاع، وحدث من الاختلاف بين المتأخرين ما لم يكن في الذين قبلهم. انتهى من الصواعق المرسلة، المجلد الثاني، صفحة 53 و600. فإذا يقرر الإمام بن القيم الأمر الذي قرره شيخه في هذه الرسالة، وهو أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وهو في التابعين أكثر منه في الصحابة، ولكن بالنسبة لمن جاء بعد التابعين هو قليل أيضا بالنسبة لمن بعدهم، وهكذا كلما تأخر الزمان كلما كثر النزاع وكثر الاختلاف، وحدث من الاختلاف في تفسير القرآن وفي غيره ما لم يكن في من كان قبله. ولقد ذكر الإمام العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره أو في شرحه عفوا لمقدمة هذا الكتاب، لمقدمة في أصول التفسير، يعني شرحه لهذا الكتاب الذي نحن بصدده، يقول يعني يذكر رحمه الله تعالى سببين لقلة نزاع الصحابة في تفسير القرآن. إذا ذكر الشيخ ابن عثيمين سببين لقلة نزاع الصحابة في تفسير القرآن، وهما يعني السبب الأول أن القرآن نزل بلغة الصحابة رضي الله عنهم التي لم تتغير، فكانوا أفهم الناس لمعانيه لكونهم عربا أقحاحا. فإذا السبب الأول لقلة اختلاف الصحابة في تفسير القرآن هو كونهم عربا أقحاحا، لم تدخل فيهم العجمة ولا اللحن، وكانوا يفهمون كلام الله عز وجل ومعاني كلام الله عز وجل ويفهمون الكلام العربي. هذا السبب الأول. السبب الثاني، يعني السبب الأول متعلق بكون القرآن نزل بلغة الصحابة وهم عرب أقحاح، وهذه اللغة بقيت على سلامتها وفطرتها، ولم يشبها لم تشبها عجمة كما حصل بعد لما دخلت الأمم ودخل العجم في الإسلام. السبب الثاني عدم حدوث البدع والأهواء في عصر الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم لم تحدث فيهم أي بدعة، كانوا سالمين من البدع ولله الحمد. إنما حدثت البدعة بعدهم أو في العصر الذي جاء بعدهم، فحدثت بدعة الخوارج في عصر علي رضي الله عنهم، رضي الله عنه علي بن أبي طالب، في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد قاتلهم مع الصحابة جميعا، لم يترددوا في قتالهم وتبديعهم وتضليلهم. فإذا الأهواء والبدع لم تحدث في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وسلم الصحابة رضي الله عنهم عن بكرة أبيهم من الأهواء والبدع ولله الحمد. وهذا يدل على ماذا؟ على سلامة قصدهم وحسن فهمهم، لأن البدع تأتي إما من سوء القصد أو سوء الفهم. فيعني عدم حدوث الأهواء والبدع في عصر الصحابة جعلتهم يتجردون للحق، لأن البدع تجعل الناس ينتصرون لأهوائهم وآرائهم ويتعصبون لبدعتهم ولآرائهم. أما الصحابة فقد سلموا من هذه اللوثة ومن سوء القصد، بل كانوا كلهم حريصين على معرفة الحق واتباعه. فكان أحدهم لا يقصد إلا اتباع الحق، إلا معرفة الحق واتباعه، فحيثما وجده أخذه واتبعه. فإذا الصحابة تميزوا بماذا؟ بحسن الفهم وسلامة القصد، فسلموا بذلك من ماذا؟ من الاختلاف الناتج عن هذين الأمرين أو أحدهما، لأن الاختلاف سببه البدع والأهواء، اتباع الهوى. واتباع الهوى يكون إما عن سوء قصد أو عن سوء فهم. وقد سلم الصحابة من هاتين الآفتين، من سوء الفهم وسوء القصد، بل كانوا على يعني كان فهمهم سليما وكانت قصودهم سليمة أيضا. ثم جاء التابعون من بعدهم، هذا كله يعني مما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذه المقدمة. فلما جاء التابعون من بعدهم من بعد الصحابة كثرت الفتوح في عهدهم، فاختلط العرب بالعجم وتغيرت الألسن. وقد ذكر أن أول تأليف للنحو كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على يعني أول من وضع النحو هو أبو الأسود الدؤلي كما ذكر يعني العلماء. وكذلك ظهرت كما ذكرنا لكم، ظهرت في عهد البدع والأهواء، ظهرت بدعة الجهمية التي يعني، وهذا في عهد التابعين، ويعني يعني نتج عن هذا الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحريف معاني القرآن والسنة، فصار أهل البدع ينتصرون لآرائهم، حتى أدى ذلك إلى التقاتل بين المسلمين. وعلى هذا فيكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الله عز وجل أكثر من الخلاف بين الصحابة. ثم كلما بعد العهد عن عصر النبوة صار البلاء أشد، والتباس الحق بالباطل أعظم. هذا الذي قرره الشيخ ابن عثيمين في شرح هذه المقدمة عند ذكري لهذه الفقرة. فإذا الخلاصة كان النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن قليلا جدا بالنسبة للتابعين، وهو في التابعين أقل ممن جاء بعدهم، وهكذا يعني الاختلاف في تفسير القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكبر. إذن يقول المصنف رحمه الله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف فيه أكثر. ولا شك أن أشرف عصور الأمة الإسلامية وأفضلها وعصر الصحابة رضي الله عنهم، وتصديق هذا في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من المقصود في قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ المقصود به هو عامة الأمة، ولكن المقصود به خصوصا خير قرون هذه الأمة هو القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قرن الصحابة. ثم قال ابن كثير، قال الإمام ابن كثير عند تفسير هذه الآية: كما قال في الآية الأخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا. إذن من المخاطب في قوله أيضا في هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا خيارا؟ المقصود به هو عامة هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وخير هذه الأمة هو القرن الأول، قرن الصحابة. فالمقصود على وجه الخصوص بقوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هم قرن الصحابة خصوصا. فقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من المقصود به أصالة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصديق هذا أيضا، تصديق كون عصر الصحابة هو أشرف عصور هذه الأمة وأفضلها، حديث عبد الله بن مسعود المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم. من أجل ذلك كان الاجتماع والائتلاف في عهد الصحابة وفي عصرهم أكثر من غيره. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي في بيان فضل الصحابة وعظم اجتماعهم وعظم اجتماعهم على الحق واتفاقهم عليه، يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة المجلد السادس صفحة 366 إلى 367، يقول: وخير هذه الأمة هم الصحابة، فلم يكن في الأمة أعظم اجتماعا على الهدى ودين الحق، ولا أبعد عن التفرق والاختلاف منهم، وكل ما يذكر عنهم مما فيه نقص فهذا إذا قيس إلى ما يوجد في غيرهم من الأمة كان قليلا من كثير، وإذا قيس ما يوجد في الأمة إلى ما يوجد في سائر الأمم كان قليلا من كثير. إذا نظر إلى الاختلاف والتفرق الموجود في الصحابة، إذا قورن بمن جاء بعدهم وبما يوجد في سائر الأمة في الأزمان المتأخرة، وجد أنه قليل جدا بالنسبة لما حدث بعدهم. كذلك إذا نظرنا إلى الاختلاف الموجود في هذه الأمة الإسلامية بالنسبة إلى الاختلاف الموجود في الأمم غيرها، فهو قليل جدا. هكذا الميزان العدل، ينبغي الإنسان أن ينظر دائما إلى غير هذه الأمة وإلى غير عصر الصحابة في هذه الأمة حتى يتبين له الفارق، لابد أن يقارن دائما. ثم قال شيخ الإسلام: وإنما يغلط من يغلط أنه ينظر إلى السواد القليل في الثوب الأبيض ولا ينظر إلى الثوب الأسود الذي فيه بياض، وهذا من الجهل والظلم، بل يوزن هؤلاء بنظرائهم، يعني يوزن الصحابة بنظرائهم، فيظهر الفضل والرجحان. هكذا أصل الإنسان دائما هو الظلم والجهل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لهذا الأحكام التي تصدر من الإنسان إذا لم تكن مبنية على شريعة الرحيم الرحمن المبنية على العلم والعدل، كما قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالكتاب دواء للجهل والميزان دواء للظلم. فإذا كان الإنسان لم يمشي في، يعني لم يبني أحكامه على هذه الشريعة وبناها على أهوائه وبناها على هواه ورأيه، فإنه يضل ويغلط أيضا في أحكامه. لهذا قال شيخ الإسلام: وإنما يغلط من يغلط أنه ينظر إلى السواد القليل في الثوب الأبيض، ثوب أبيض ناصع فيه نقطة سوداء، فينظر إلى ذلك السواد ويضخمه وينسى ذلك البياض كله ويحجم عنه ويعرض عنه. قال: ولا ينظر إلى الثوب الأسود الذي فيه بياض، ثوب أسود وفيه نقطة بيضاء، فيعظم تلك النقطة البيضاء ويجعل ذلك تلك النقطة البيضاء مثل تلك النقطة، يعني مثل ذلك البياض العام الشامل، ويجعل ذلك السواد الذي في الثوب الأسود مثل تلك النقطة السوداء في الثوب الأبيض. لا شك هذا أن هذا من الظلم والجهل. فإذا لابد من بناء الأحكام على ماذا؟ على العلم والعدل، وذلك بالنظر والمقارنة. وأولا وأخيرا لابد من بناء هذا على العلم الذي جاء به الرسول. لهذا لا تتأتى هذه الأحكام العادلة المبنية على العلم والعدل إلا للعلماء الراسخين في علم الكتاب والسنة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الصدد فائدة متعلقة بسبب اجتماع الصحابة رضي الله عنهم وأتلافهم، وهو شدة تمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. فالتمسك بالسنة عاصم عن الاختلاف، فالتمسك بالسنة عاصم من الفرقة والاختلاف، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فعليكم بسنتي. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ما هو المخرج؟ فعليكم بسنتي. هذه الفاء تسمى فاء فصيحة وأيضا فاء تفريعية، لأن ما بعدها يعني فرع عما قبلها، وكذلك الذي ما بعدها جواب عن سؤال مقدر، يعني كأن الإنسان يقول بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هناك سؤال مقدر، ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ الجواب: فعليكم بسنتي. فإذا الفاء هذه سميت فاء فصيحة لكونها تفصح عن جواب لسؤال مقدر. ما هو هذا السؤال هنا؟ ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي، هذا هو المخرج، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لهذا عرف الحافظ ابن رجب في جامع بيان العلوم والحكم السنة بأنها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فإذا السنة التمسك بالسنة عاصم من الفرقة والاختلاف. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: البدعة مقرونة بالفرقة والسنة مقرونة بالجماعة. البدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. لا تقع فرقة إلا بسبب ظهور انحراف وخروج عن الشرع في باب من الأبواب، كما قال الله عز وجل: فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا الكلام عن اليهود والنصارى، عن النصارى. ومن يعني فلما نسوا، النسيان هنا نسيان ترك، حظا أي نصيبا مما ذكروا به من الشريعة التي أمروا بها وشرعت لهم، لما تركوا شيئا من الشريعة ماذا وقع؟ وقعت الفرقة والاختلاف بينهم. فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فإذا المخرج من الخلاف هو التمسك بالسنة، ومن خالف السنة واتبع هواه فإنه سيقع في فإذا اتبع هواه، إذا اتبعت الأهواء والآراء وتعصب الناس للآراء وللأهواء فإنه ستقع الفرقة. لهذا قال شيخ الإسلام: البدعة مقرونة بالفرقة، والسنة مقرونة بالجماعة. الاجتماع يكون بالتمسك بالسنة، فإذا وقعت فرقة سببه خروج عن السنة. وبين كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن سبب اختلاف أهل البدع الذين جاءوا بعد الصحابة هو إعراضهم عن الكتاب والسنة، فيقول كما في مجموع الفتاوى المجلد 19 صفحة 74 و200، قال: وإنما اختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب والسنة، فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف. وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق المشروع فيقعون في البدع فيقع فيهم الخلاف. وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع، ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه، يعني في المسائل الدقيقة الخفية، وأما الجليل فلا يتنازعون فيه. فإذا يذكر شيخ الإسلام في هذه الفقرة العظيمة التي هي جديرة بالتأمل أن الخلاف الذي وقع في هذه الأمة سواء في الاعتقادات أو في العبادات أو في السلوك إنما سببه الخروج عن الكتاب والسنة والإعراض عن الكتاب والسنة واتباع الأهواء، لأن الإنسان إما أن يكون متبعا للسنة لما جاء به الرسول فيكون مهتديا، أو إذا لم يتبع ما جاء به الرسول فهو متبع لهواه، كما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك شرط، إذا لم يستجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، من لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به عليه الصلاة والسلام فإنه متبع لهواء لا محالة. لهذا سمي كل من خرج عن مقتضى الكتاب والسنة سموا يعني هؤلاء الذين خرجوا عن مقتضى الكتاب والسنة سموا بأهل الأهواء. وكذلك ذكر تلميذ المصنف البار وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الفرق بين الاختلاف السائغ المشروع والاختلاف المذموم الممنوع، وأن هذا الاختلاف الأخير يعني الاختلاف المذموم الممنوع سببه إما الظلم والبغي أو الإعراض عن الكتاب والسنة. إذن هناك سبب ثاني وهو غير الإعراض عن الكتاب والسنة وهو الظلم والبغي. قد يكون الاختلاف سائغا، يعني هذا أخذ بقول وهذا أخذ بقول، كلا القولين معتبر قال به بعض أهل العلم، ولكن يعتدي بعض الفريقين على الآخر أو يعتدي كلاهما على الآخر فيقع الظلم والبغي، فيعني يقع الاختلاف، كما قال الله عز وجل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة المجلد الثاني صفحة 19 و500، قال: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض، ولكن المذموم يعني الاختلاف المذموم بغي بعضهم على بعض، يعني البغي هو الظلم والعدوان. إذن ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاختلاف. سبحان الله. فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، يعني التعادي والتحزب والعدوان، قال وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية. ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة، لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر، كما تقدم من اختلاف الصحابة، فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف وكلما كان العصر أشرف كان العلم والبيان فيه أكثر، يعني في هذه الفقرة قال كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، يعني يقول كلما كان العصر أشرف كان العلم والبيان فيه أكثر. لما كان عصر الصحابة هو أشرف العصور، كان علم الصحابة بالنسبة لعلم من جاء بعدهم كقطرة في بحر ومجة في لجة. لهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول فيما رواه عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وأبو نعيم في الحلية، كان يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام جميل في شرح هذا الأثر الطيب لعبد الله بن مسعود الذي كان أشبه الناس هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك بعض التابعين. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح هذا الأثر في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 79-80 قال وقول عبد الله بن مسعود كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، يعني يذكر يعني المقصود هم الصحابة، قال كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. إذن هذه ثلاث أوصاف للصحابة، يعني ذكرها ابن مسعود، قال أبر هذه الأمة قلوبا، إذن القلب هو محل النية والقصد، فإذن بر القلوب يدل على ماذا؟ على حسن القصد وحسن النية، وأنهم كانوا يقصدون طاعة الله ورسوله ورضا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يريدون ماذا؟ أن يرضوا رب العالمين سبحانه وتعالى. والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقوله وأعمقها علما دليل على ماذا؟ على كمال المعرفة ودقتها، دليل على ماذا؟ على حسن الفهم. إذن سلامة القصد، بر القلوب تدل على سلامة القصد، عمق العلم على حسن الفهم. فإذا سلموا من سوء القصد وسوء الفهم. ثم قال وأقلها تكلفا. قلة التكلف يدل على ماذا؟ على أنهم لا يقولون على الله بغير علم، وأنه ذلك يسير عليهم. لا يقولون، لا يتكلفون ما لا يعنيهم، لا يسألون عما لا يعنيهم، ولا يقولون ما لا يعلمونه. إذا جهلوا شيء قالوا لا أدري، ولا يتكلفون، لا يتكلمون إلا بعلم، يتكلمون بعلم ويسكتون بحلم. قال شيخ الإسلام بعد ذلك والذي قاله عبد الله حق، فإنهم يعني الصحابة خير هذه الأمة، وهم أفضل الأمة الوسط، الشهداء على الناس الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم، ولا من الضالين الجاهلين، بل لهم كمال العلم وكمال القصد. فإذا خرجوا بكونهم أبر هذه الأمة قلوبا، خرجوا من سوء القصد، وخرجوا من طريق المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه. وأصل المغضوب عليهم هم اليهود، وكل من صار على طريقتهم من عدم اتباع الحق بعد معرفته. وكذلك ليسوا كذلك سلموا بعمق علمهم من سوء الفهم، بل لهم كمال العلم رضي الله عنهم، فخرجوا من طريق الضالين الجاهلين الذين هم النصارى. فهم فالصحابة هم المنعم عليهم، هم كانوا على طريق المنعم عليهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في يعني في هذا الصدد كما في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 38 و100، قال فأخبر عنهم بكمال بر القلوب، أبر هذه الأمة قلوبا مع كمال عمق العلم، يعني في قوله وأعمقها علما. قال وهذا قليل في المتأخرين، فإن أهل بر القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة، ولكن يقترن بهم كثيرا عدم المعرفة وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه والجهاد في سبيل الله. إذن يقول يعني يشير شيخ الإسلام إلى أمر مهم. قال بعض أهل بر القلوب، يعني من يعتنون بسلامة القصد وبالإخلاص، ويعتنون بأعمال القلوب، ويعتنون بإصلاح القلوب من المقاصد السيئة، يحمدون على هذا، يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة، ولكن ليس عندهم عمق العلم، لم يجمعوا بين القلوب وعمق العلم مثل الصحابة، بل يعني ليس عندهم علم دقيق بالبدع، وليس عندهم معرفة بالبدع وبالأهواء. وكذلك يقول هنا إدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه، لا يعرفون أحوال الرجال وأحوال الناس، ليس عندهم علم يزنون به الأقوال والأعمال والرجال، وليس عندهم أيضا جهاد في سبيل الله، يعني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هؤلاء إذن في الغالب الصوفية تجدهم عندهم، قد تجد عند بعضهم سلام حسن قصد، يعالج يعني نفسه ويعالج قلبه، ويعني عندهم نوع من بر القلوب، ولكن ليس عندهم عمق العلم، فلهذا تجدهم يقعون في البدع ولا يفرقون بين الحق والباطل. بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم. هذا من جاء بعد الصحابة. قال وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغي والضلالات. يعني هؤلاء قد يعرفون ما يعني عندهم معرفة في يعني عندهم علم ومعرفة، بعضهم يعني طرف ثاني عندهم علم وعندهم معرفة، ويعرفون يعني الشبهات، قد يكون عندهم علم ولكن لم يقترن. قال هنا ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من عفوا وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما يقترن بتعمقهم التكلف ما يقع في أنواع غي الضلالات. وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلوبا وأعمقهم علما. ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم. إذن القسم الثاني عندهم تعمق في العلوم ولكن ليس عندهم بر القلوب، فيقعون في ماذا؟ يقعون في المعاصي والشهوات. عندهم معرفة وعندهم علم وعندهم حسن فهم ولكن عندهم سوء قصد، ليس عندهم بر القلوب، لم يأتنوا بإصلاح قلوبهم، فيقعون بما في ماذا؟ يقعون في المعاصي والشهوات. فأصحاب بر القلوب مع عدم عمق العلم يقعون في البدع والشبهات، وأصحاب عمق العلم مع عدم بر القلوب يقعون في المعاصي والشهوات. فأصحاب بر القلوب أصحاب يقعون في الشبهات، وأصحاب عمق العلم يقعون في الشهوات. هذا في المتأخرين. ثم قال شيخ الإسلام وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلوبا وأعمقهم علما. ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين، يعني من الصوفية وأهل الكلام المذموم. يعني يقول هناك آفة أخرى يعني تلحق هذين، تلحق يعني من جاء بعد الصحابة، وهي كونهم يتكلفون بخلاف الصحابة، كانوا أقل الناس تكلفا، أقل هذه الأمة تكلفا. قال يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين المتعبدين، وهو القول والعمل بلا علم وطلب ما لا يدرك. إذن هذا هو التكلف المذموم، أن يقول الإنسان ويعمل بلا علم ويطلب ما لا يمكن إدراكه، كما يفعل أهل الكلام المذموم، يبحثون عن ما هي عن أمور يعني في لا تدركها عقولهم، ويتعمقون في أمور لم يطالبهم رب العالمين بالتعمق فيها في مسائل الأسماء والصفات. كذلك يعني الصوفية قد يعملون أعمالا ليس عليها دليل، وقد يغلون في ذلك العمل ويتجاوزون الحد، فتجد أحدهم يذكر الله من يعني طول اليوم، وقد يكون ذكره غير مشروع، فيقول الله الله ألف مرة أو كذا. ثم قال وأصحاب محمد كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا أقل الناس تكلفا، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة. شوف هذا الكلام، فضل الصحابة رضي الله عنهم، هذا كلام شيخ الإسلام. يقول وأصحاب محمد كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا أقل الناس تكلفا، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة، وهذا من منن الله على هذه الأمة. الصحابة رضي الله عنهم كلمة، لهذا قالوا كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. الصحابي الجليل يقول كلمة، يعني كلمة يستفيد منها يهدي الله عز وجل بها أمة، كلمة فيها حكمة عظيمة. لماذا؟ لأنها مستقاة من الكتاب والسنة. لهذا ينبغي الاعتناء أيها الإخوة، الاعتناء بآثار الصحابة وقراءة الكتب التي تذكر آثارا سواء في الفقه أو في العقيدة، المصنفات في الفقه مصنف من أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، وفي العقيدة كتاب أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي، الإبانة لابن بطة، والشريعة للأجري، السنة للخلال، الذين يذكرون يعني الآثار السلفية في العقيدة. قال وهذا من منن الله على هذه الأمة. فالصحابة من منن الله على هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. قال وتجد غيرهم من المتأخرين يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات، يعني تجد غيرهم ممن جاء بعدهم ممن اشتغل بعلم الكلام المذموم، فتجد عندهم من التكلف، ومن جاء بعدهم من المتصوف تجد عندهم من الشطحات. قال ما هو من أعظم الفضول المبتدعة والآراء المخترعة لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقات ممن ساء قصده في الدين. إذن الصحابة كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. من جاء بعدهم تجد عندهم إما خللا في بر القلوب وإما خللا في عمق العلم، وقد تجد فيهم خللا في بر القلوب وعمق العلم، وقد تجد فيهم أيضا خللا في قلة التكلف، فتجدهم متكلفين عندهم تكلفات، وكثير يعني من أفعالهم وأقوالهم تصدر عن تكلف وزيادة على المشروع. لماذا؟ لأنهم لا يتلقون علمهم من الكتاب والسنة، بل يتلقونه إما من علم الكلام المذموم أو من الأقوال الصوفية المتأخرين الذين دخلوا في وقعوا في البدع والضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة مقدمة في أصول التفسير، يقول: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. هذا هو الدليل الثامن. ففي هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر للقاعدة التي قررها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة القرآن وفسر لهم القرآن وذكر لهم ألفاظ القرآن ومعانيه. فهذا الدليل هو دليل أثري، يعني دليل بالأثر، استدلال بالأثر. وهذا الدليل هو قوله: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، يعني أن من التابعين من تلقى التفسير كاملا عن الصحابة رضوان الله عليهم، لعلم هؤلاء التابعين أن الصحابة تلقوا هذا التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر قرره المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قرره المصنف نفسه في كتاب له آخر، وهو كتاب بغية المرتاد في صفحة 830، حيث قال: وأما التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين فذلك إنما قبلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعانيه جميعا كما ثبت ذلك عنه. ثم يذكر يضرب المصنف لذلك مثلا فيقول: كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. يعني يضرب المصنف هنا مثلا بإمام التفسير عند التابعين، وهو مجاهد بن جبر المخزومي المكي رحمه الله تعالى، المتوفى 303. ومجاهد أخذ التفسير عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة رقم 2500. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. وقوله اللهم فقهه في الدين مخرج في البخاري. أما الشطر الثاني يعني الحديث بتمامه رواه أحمد، وهو إذا يعني في الصحيحة، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا هذا الحديث رواه البخاري دون الشطر الثاني، أما الحديث بتمامه فهو عند أحمد في المسند. وإذا مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس أوقف عند كل آية منه وأسأله عنها. هذا الأثر رواه الطبري عنه بإسناده بلفظ: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
وروى أيضا الإمام الطبري بإسناد يعني ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح، قال فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. فإذا هذا الأثر يبين أن ابن عباس كان يسأل، أي عفوا مجاهد كان يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الألواح فيكتب، فإذا كان يكتب ما يقول له ابن عباس. فهذا يعني يدل على أنهم كانوا يضبطون العلم بالسماع، ضبط قلب وضبط كتاب، ضبط قلب وضبط كتاب، فهم يضبطون بالسماع ويضبطون بالكتابة. ثم قال المصنف ولهذا قال الثوري، يعني لما كان الأمر كذلك، يعني لما جاء عن مجاهد أنه عرض المصحف عن ابن عباس ويسأله عن كل آية ويكتب التفسير عنه وأنه أخذ التفسير عن ابن عباس، قال الثوري، والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي، الإمام أهل الكوفة في زمانه وأحد الأئمة الأعلام، وولد في سنة 97 وتوفي سنة 61، وقد قال فيه الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. من سفيان الثوري هذا من أعلام هذه الأمة، هذه أوصاف، انظر إلى هذه الأوصاف في تقريب التهذيب للحافظ، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، جمع بين الرواية والدراية والرعاية، بين معرفة رجال الحديث ومتونه وعلله، ومعرفة أيضا يعني فقهه ويتفقه فيه، وكذلك يعني يعمل بما علم من الحديث، فهو عابد. وهو وسفيان الثوري من رجال الكتب الستة، يعني روى له الشيخان وأصحاب السنن أربعة. إذن يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني حسبك به يعني كفى به حجة وصحة ووثوقا. لماذا؟ لكونه أخذه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا الأثر عن الثوري رواه عنه الطبري، الإمام بن جرير الطبري في تفسيره، وإسناده فيه مجهول، يعني في إسناد ابن جرير فيه رجل مجهول. ثم قال المصنف ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي، الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس المطلبي المكي، وهو من آل البيت، يعني من بني عبد المطلب، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأئمة من أصحاب المذاهب المتبوعة، وقد ولد سنة 150 وتوفي سنة 204. وقال عنه الحافظ في التقريب وهو المجدد لأمر الدين على رأس 200، يعني جعله الحافظ ابن حجر يعني بناء على قول الإمام أحمد ووصف الإمام أحمد له بذلك، جعله من المجددين لأمر الدين في عصره وعهده، وهذا بناء على الحديث الذي رواه أبو داود، حديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد لها دينه. فإذا من هو المجدد في القرن الثاني؟ هو الإمام الشافعي، كما قال الإمام أحمد، شهد له من شهد له بذلك؟ شهد له العلماء، ليس العوام والغوغاء، بل الذين يشهدون بأن فلان المجدد هم العلماء، مثل الإمام أحمد ومثل الحافظ بن حجر. والإمام الشافعي روى له أصحاب السنن الأربعة، وروى له أيضا الإمام البخاري في التاريخ الكبير، لم يروي له في الصحيح، روى له في تاريخه الكبير، وروى له أصحاب السنن الأربعة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه أحكام القرآن، وهو مطبوع متداول، وقد شحنه رحمه الله تعالى بالنقول عن مجاهد رحمه الله. وكذلك كثيرا ما يقول الإمام الشافعي عن مجاهد في كتابه المشهور الأم، الأم هذا مطبوع متداول وهو أشهر من مار على علم من كتب الإمام الشافعي. ثم قال المصنف والبخاري، يعني يعتمد على تفسيره البخاري، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري مولاهم الجعفي، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن المغيرة بن برذزبة، وبرذزبة هذا جده الأول كان مجوسيا فأعتقه أحد الجعفيين فصار مولا له، فهو جعفي بالولاء، لهذا يقال البخاري مولاه الجعفي. أما الإمام مسلم فهو ليس، فهو قشيري من أنفسهم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، النيسابوري القشيري من أنفسهم، أما البخاري فهو مولى الجعفيين. ومحمد بن إسماعيل البخاري هو الإمام الحافظ صاحب الصحيح، وكتابه الصحيح هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. وولد البخاري سنة 94 وتوفي سنة 56، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. الله أكبر، شوف الإمام البخاري جمع بين الحفظ والفقه، جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. وقد نقل الإمام البخاري في صحيحه عن مجاهد فيما يربو على 140 موضعا. إذا الإمام البخاري رحمه الله نقل عن مجاهد التفسير في صحيحه في جامعه الصحيح، نقل فيما يزيد على 140 موضعا عن مجاهد. قال مجاهد كذا يفسر، يذكر آية ويذكر تفسيرها عن مجاهد رحمه الله تعالى. وذلك للسبب الذي ذكرناه، وهو أن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى إمام التابع في التفسير سمع التفسير كله عن ابن عباس، بل كتبه في ألواحه. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 17 صفحة 408: وعلى تفسير مجاهد يعتمد أكثر الأئمة كالثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. والشافعي في كتبه أكثر الذي ينقله عن ابن عيينة، يعني سفيان بن عيينة الإمام العلم، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. كذلك وكذلك البخاري في صحيحه يعتمد على هذا التفسير. وابن أبي نجيح هناك من أهل العلم من يعني غمزه بالضعف في الرواية، وعلى كل حال جاءت طرق أخرى عن مجاهد روى عنه غيره، يعني وهناك يعني من يعتمد رواية أخرى غير رواية من أبي نجيح. ثم قال: وكذلك الإمام أحمد، الإمام أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوائلي، إمام أهل السنة الصابر في المحنة، وهو أحد الأئمة من أصحاب المذاهب المتبوعة، ولد سنة 64 وتوفي سنة 41. وقال الحافظ عنه في تقريب التهذيب: ثقة حافظ فقيه الحجة، وحديثه حديث الإمام أحمد في الكتب الستة، يعني روى له الشيخان وأصحاب السنن الأربعة. ثم قال: وغيره ممن صنف في التفسير، يعني كذلك الإمام أحمد يعتمد على مجاهد في التفسير، وكذلك غيره من غير الإمام أحمد من صنف في التفسير. وها هنا إشارة إلى أن للإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب في التفسير، يعني يذكر أن المصنف كأن الإمام أحمد كتاب في التفسير. ولا بأس أن نقف وقفة مع صحة نسبة تفسير الإمام أحمد إليه. ففي نسبة تفسير الإمام أحمد إليه قولان: الأول نفي ذلك، وهو أن ليس ثمة كتاب في التفسير صنفه الإمام أحمد، أو يعني من تصنيف الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا قول الإمام الذهبي كما جاء عنه في السير في المجلد 11 صفحة 22-300، يعني في ترجمة الإمام أحمد. يقول الإمام الذهبي: فتفسيره المذكور، يعني تفسير الإمام أحمد، شيء لا وجود له، ولو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله ولا اشتهر، ثم لو ألف تفسيرا لما كان يكون أزيد من 10,000 أثر، ولاقتضى أن يكون في 5 مجلدات. فهذا تفسير ابن جرير يعني الطبري الذي جمع فيه فأوعى لا يبلغ 20,000. وما ذكر تفسير أحمد أحد سوى أبي الحسين بن المنادي، فقال في تاريخه: لم يكن أحد أروى في الدنيا عن أبيه من عبد الله بن أحمد، لأنه سمع منه المسند وهو 30,000، والتفسير وهو 120,000 سمع ثلثيه والباقي وجاده. انتهى كلام الإمام الذهبي. إذا الإمام الذهبي ينفي كون الإمام أحمد صنف تفسيرا أو أن يكون عنده تفسير للقرآن. والقول الثاني هو إثبات ذلك، وهو أن الإمام أحمد تفسيرا للقرآن، وهذا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الذي أثبت ذلك هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، غير أبي الحسين بن المنادي. فيقول في بدائع الفوائد المجلد الثالث صفحة 1016 طبعا دار عالم الفوائد، يقول: ومن خط القاضي، ومن خط القاضي عند القاضي أبي يعلى بن الفراء أو القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي، قال: ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير، فيه تفسير آية من القرآن عن الإمام أحمد، رواية المروذي، يعني المروذي هو أبو بكر المروذي من طلبة الإمام أحمد، رواية المروذي عنه، رواية أبي بكر أحمد بن عبد الخالق عنه، رواية أبي بكر أحمد بن جعفر بن سلم الختلي، رواية أبي الحسين أحمد بن عبد الله السوسنجردي. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل يقول لرجل: أقعد اقرأ. فجئته أنا بالمصحف، يعني المروذي جاء بالمصحف لذلك الرجل، فقعد فقرأ عليه، فكان يمر بالآية فيوقفه أبو عبد الله، يعني يوقفه الإمام أحمد، فيقول له: ما تفسيرها؟ يعني يسأل هذا القارئ: هل تعرف تفسير هذه الآية؟ وهذا من باب العالم يطرح المسألة على أصحابه ليختبرهم، كما في بعض تراجم الإمام البخاري، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. وقد قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أتدري من أحق الناس بشفاعة يوم القيامة؟ هكذا العلماء يطرحون المسألة على تلامذتهم ليختبرهم. فإذا الإمام أحمد يقول له أقرأ، ثم يوقفه في آية من الآيات فيقول له: ما تفسيرها؟ فيقول القارئ: لا أدري. سبحان الله، انظروا كيف كان طلبة العلماء لا يتكلفون. إذا كان لا يدري يقول: لا أدري. لو كان بعضنا عنده نتكلف وبحث عن يعني يفسرها ولا يعلم تفسيرها حتى يظهر أنه يعلم، الله المستعان. إذا فيوقف أبو عبد الله فيقول له: ما تفسيرها؟ فيقول: لا أدري. فيفسرها لنا فربما خلقته العبرة فيردها. إذا عندما يفسر يتأثر بذلك التفسير إمام أحمد. هكذا العلماء الربانيون كانت قلوبهم حية، إذا ذكروا تفسير كلام الله عز وجل فإنهم يتأثرون، فتخنقه العبرة يعني بكاء، يريد ولكن يتماسك ويردها، لا يبكي أمامه. لماذا؟ يعني لإخلاصه رحمه الله تعالى. إنما إذا بكى يبكي منفردا، لا يبكي أمام الناس كما يفعل بعض الوعاظ في القنوات، يبكي ويظهر أنه من أهل التقوى، يظهر البكاء، إلا إذا غلبته العبرة ولم يستطع ردها فهذا معذور إن شاء الله. ثم بعد ذلك نقل الإمام القيم في بدائع الفوائد طائفة من أقوال الإمام أحمد في التفسير. ولعل يعني هذا إثبات الإمام القيم لذلك هو إثباته أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فسر بعض الآيات، لم يفسر القرآن كله. ولكن في يعني أبو الحسن بن المنادي في تاريخه قال: سمع منه التفسير هكذا، قالوا: هو 120,000، يعني 120,000 أثر في التفسير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته، فقال في الحديث المروي في الصحيحين عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه: ليبلغ الشاهد الغائب. ودعا صلى الله عليه وسلم لمبلغ سنته بالنظارة، فقال في الحديث المتواتر: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه الحديث، وهو حديث صحيح. وقد امتثل الصحابة رضي الله عنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فبلغوا سنته الشريفة وتلقاها عنهم التابعون. ومن ضمن هذه السنة أحاديث التفسير، حيث بلغوها فبلغوها التابعين، فالتابعون إذن تلقوا التفسير عن الصحابة. وقد ذكر المصنف رحمه الله مثلا لمجاهد بن جبر لأنه تلقى التفسير عن ابن عباس. إذن هنا قال التفسير من ضمن ما تلقوه من الصحابة، التابعون تلقوا التفسير من الصحابة من ضمن ما تلقوا عنه من السنة التي بلغها الصحابة للتابعين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن كانوا، يعني التابعين، قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى، مقصوده يعني في هذه الفقرة، أن بعض التابعين تكلم في تفسير القرآن بالاستنباط والاستدلال، كما كانوا يتكلمون أيضا في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، وذلك نظرا لما حدث في عصرهم، في عصر التابعين، من حوادث لم تكن موجودة على عهد الصحابة، فاجتهد التابعون فيها بآرائهم. وهذا الذي قرره العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الكتاب، حيث قال: كون التابعين يزيدون على الصحابة في الاستدلال والاستنباط أمر لا بد منه وضروري، لأنه حدثت أمور لم تكن معهودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو، إذا كما أنه حدثت أمور، كما أنهم تكلموا في بعض السنن بالاستنباط، استنبطوا بعض الأحكام من السنن التي بلغتهم عن الصحابة، وهذه الأحكام لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنها حدثت في زمنهم ولم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في القرآن تلقوا التفسير وتكلموا بالاستنباط، استنبطوا من بعض الآيات بعض الأحكام في أمور حدثت في عهدهم ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ ابن عثيمين، يذكر هنا قاعدة عامة: وهكذا كلما طرأت أمور جديدة لم ينص على عينها أو لم ينص وهكذا كلما طرأت أمور جديدة لم ينص على عينها في الكتاب والسنة فلا بد من أن يكون هناك استنباط واستدلال لعلماء العصر حتى يطبقوها على ما في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لم يأتيا بكل مسألة تحدث بعينها إلى يوم القيامة، لأن الكتاب والسنة لم يأتيا بكل مسألة تحدث بعينها إلى يوم القيامة، يعني ليس في الكتاب والسنة أحكام على خصوص المسائل الخاصة على أعيان المسائل، إنما الكتاب والسنة تذكر فيها القواعد العامة التي تستنبط منها الأحكام في هذه المسائل الخاصة، تستنبط من هذه القواعد العامة. وهذا من رحمة الله عز وجل ومن سعة وشمول هذه الشريعة، ودليل على بقائها إلى يوم القيامة. ثم قال الإمام الشيخ بن عثيمين: إذ لو أتى بذلك، يعني لو أن الكتاب والسنة نص على كل مسألة تحدث إلى يوم القيامة، إذا لو أتى بذلك لكان المصحف أكبر مما هو عليه 100 مرة، وأيضا لأتى الناس بما لا يعرفونه، يعني لو أن الكتاب والسنة، لو أن الأمور التي تحدث في هذا العصر من السفر عبر الطائرة، يعني الإنسان يطير في السماء في الطائرة، أو يعني أمور الجراحة، ويعني وأن يعني يفتح بطن الإنسان ويستخرج يعني العضو المريض أو الشيء المريض ثم يغلق، هذه لو سمعها العرب الأوائل كذبوا بها ويعني استعظموها. قال يعني لك وأيضا أتى الناس بما لا يعرفونه وبما ليس يعني معهودا عندهم. قال فمثلا سيتحدث يعني كتاب السنة عن الشيكات وعن البنوك وعن التأمينات ومثل هذه الأشياء يتحدث عنها في عهد الصحابة وهم لا يعرفون ذلك. أما الآن فكلما حدثت أمور ووجدت صار لعلماء المسلمين من النظر والاستدلال والاستنباط ما لم يكن لغيرهم حتى يطبقوها على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. في هذه الجملة في قوله يعني رحمه الله تعالى والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة إشارة إلى التفسير بالمأثور يعني في الجملة الأخيرة. قالوا إن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال هذا فيه إشارة إلى التفسير بالرأي. والجملة الأولى وهو قوله والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة إشارة للتفسير بالمأثور، لأن التفسير كما لا يخفى عليكم تفسير بالرواية وتفسير بالرأي، التفسير يكون بالمأثور وبالرأي. فقوله المقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة هذا التفسير بالمأثور بالرواية. وقوله وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال هذا تفسير بالرأي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. إذن قال الخلاف بين السلف في التفسير قليل، الخلاف بين السلف وهم الصحابة والتابعون في التفسير قليل بالنسبة لمن جاء بعدهم. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين سبب كوني يعني ثم قال بعد ذلك وخلافه في الأحكام أكثر من خلافه في التفسير، يعني خلاف الصحابة والتابعين في التفسير قليل واختلافه في الأحكام أكثر من خلافه في تفسير القرآن. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين سبب كون اختلاف السلف في التفسير أقل منه في الأحكام، فقال عند شرح لهذا الكتاب قال هنا أثبت المؤلف أن السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير القرآن، لكن خلافهم في تفسير القرآن أقل من خلافهم في الأحكام، لأن تفسير القرآن هو تبيين معاني ألفاظه والمراد بها، وهذا شيء يقل فيه الخلاف، لأن المعنى يعني لا يختلف فيه المعنى لا سيما إذا كان منصوصا عليه يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلف فيه، فتبيين معاني الألفاظ والمراد بها لا يختلف فيها بخلاف الأحكام. قال لكن الأحكام مبنية على الاجتهاد والنظر والقياس، فصار الاختلاف فيها أكثر من الاختلاف في التفسير، وذلك لاختلاف الناس في العلم والفهم. فتفسير القرآن مبني يعني مبني على ماذا؟ على معرفة معاني ألفاظ القرآن سواء عن طريق اللغة أو عن طريق يعني الرواية عن طريق الآثار، سواء آثار الصحابة آثار يعني سواء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار الصحابة والتابعين. أما الأحكام فهي مبنية على الاجتهاد والنظر والقياس، فالناس يختلفون في إدراكاتهم وعلومهم وفهمهم، فلهذا يقع الخلاف في الأحكام أكثر من الخلاف في تفسير القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. قال وغالب ما يصح عنه من الخلاف، يشير المصنف رحمه الله في هذه الجملة إلى أن الخلاف المذكور عن السلف في التفسير ثلاثة أقسام: إما أنه غير ثابت، يعني أن هذا الخلاف غير ثابت، وذلك في قوله ما يصح عنه، فدل هذا على أن ثمة خلاف مذكور عن السلف في التفسير لا يصح عنه. وإما أن يكون الخلاف ثابت وهو اختلاف حقيقي ولكنه قليل. ودل ذلك قوله رحمه الله قول المصنف وغالب ما يصح عنه من الخلاف، يعني الغالب الذي يصح عنه من الخلاف هو اختلاف تنوع واختلاف يعني لا اختلاف تضاد، وهذا الخلاف يعني هذا الخلاف الحقيقي الذي هو اختلاف تنوع خلاف ضروري يعود إلى طبيعة البشر وله سببان، الأول الاختلاف في العقول والأفهام، الثاني اختلاف في كيفية النظر إلى النص. وإما أن يكون هذا الخلاف وهو الغالب، هذا الخلاف هو من اختلاف التنوع، أي أن الاختلاف صوري عند التأمل وهو الغالب الأكثر، يعني إما أن يكون الخلاف المنقول عن الصحابة في التفسير إما أن يكون غير ثابت أصلا، وإما أن يكون ثابتا وهو اختلاف حقيقي ولكنه قليل في نزر يسير جدا، وهذا الخلاف خلاف ضروري يرجع إلى خلاف العقول والأفهام والنظر إلى النص. وإما أن يكون هذا الخلاف الموجود بين الصحابة هو من الاختلاف الصوري، يعني اختلاف تنوع وكل الأقوال يعني صحيحة، وهذا هو الغالب الأكثر. ولا بد هنا من بيان الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، لأنه قال هنا المصنف قال وغالب ما يصح عنه عن السلف من الخلاف يعني في تفسير القرآن يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. اختلاف التنوع هو الاختلاف الذي يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين، لأنه اختلاف في النوع واتفاق في الجنس. إذا اختلاف التنوع يمكن إذا اختلف شخصان اختلاف تنوع يمكن الجمع بين القولين المختلفين، يعني هذا ذكره بلفظ وهذا ذكره بلفظ وكلاهما يعني حق، فيمكن الجمع بين هذين القولين والتوفيق بينهما. أما اختلاف التضاد فهو الاختلاف الذي لا يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين لأن الضدين لا يجتمعان، فهو اختلاف في الجنس. اختلاف التضاد لا يمكن أن يجمع بين القولين، إذا اختلف شخصان اختلاف التضاد فهذا لا يمكن الجمع بين قوليهما، بخلاف اختلاف التنوع فإنه يمكن الجمع بين القولين. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 121 الخلاف نوعان، خلاف تضاد وخلاف تنوع، فالأول مثل أن يوجب هذا شيئا ويحرمه الآخر، يعني شخص يقول عالم يقول هذا الشيء حرام والثاني يقول هذا شيء واجب، قولان متضادان، هذا يقول هذا سنة وهذا يقول هذا بدعة، فهذا قولان متضادان فلا يمكن الجمع بينهما. النوع الثاني قال شيخ الإسلام والنوع الثاني مثل القراءات، يعني النوع الثاني هو اختلاف التنوع، مثل القراءات التي يجوز كل منها، قراءات المعروفة. قال وأنواع التشهدات مثل القراءات التي يجوز كل منها، كل واحدة من القراءات سواء قراءة نافع أو قراءة عاصم هذه كلها يعني يجوز القراءة بها. وأنواع التشهدات، أنواع التشهدات الواردة في السنة كلها جائزة، هذا من اختلاف التنوع. وكذلك أنواع صلاة الخوف وأنواع الاستفتاحات في الصلاة وصفات الاستعانة وأنواع الأدعية في آخر الصلاة وأنواع الأذكار التي تقال في الركوع والسجود مع التسبيح المأمور به، هذه كلها من اختلاف التنوع. هذه الصفات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صفات الاستعانة وأنواع الأدعية في آخر الصلاة، أنواع الأذكار، أنواع صلاة الخوف، هذه كلها أنواع الاستفتاحات، هذه كلها واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل شيئا منها فهو مصيب، والسنة أن يفعل هذه مرة وهذه مرة، وفي صلاة الخوف بحسب الحال. وها هنا تنبيه على هذه الفقرة، وهو قوله الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع إلى اختلاف تضاد. هذا يمكن أن يكون دليلا عقليا نظريا آخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن للصحابة، وهو أن قلة الاختلاف الحقيقي بين الصحابة في التفسير وكون اختلافهم في الغالب في الحقيقة صوريا واختلاف تنوع دليل على وحدة مصدر التلقي عندهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.